يقول السؤال: مجموعة تبرعوا بمبالغ نقدية لمساعدة المجتمع في مكافحة غلاء الأسعار في الصيف، وتركوها عند شخص يشتري الحاجيات هذه الحاجة ويبيعها للمجتمع، فما هو حكم هذا المال من ناحية الزكاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في الإخوة والأخوات في شبكة المستقبل والمجموعات التابعة لها أجمعين والمتعاونة معها، وأن يوفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يتقبل منهم صالح العمل بالمضاعفة، وأن يشفي مرضاهم أجمعين ومرضى المسلمين، وأن يحفظهم أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يصلح لهم الحال والمآل. السؤال الأول هذا: إذا كانوا تبرعوا بهذه المبالغ من أجل نجدة المجتمع وتخفيف الأسعار ولا يريدون رجوعها لأنفسهم بعد ذلك، فهي تبرع عام لا زكاة فيه، لأنه ملك للأسر والمجتمع الذي خصص. فإذا خصصها لأهل قرية أو لأهل بلدة كانت لفقراء أهل ذلك البلد بعد أن تؤدي المشروع الذي أقيمت من أجله، جمعت من أجله، وليس فيها زكاة. أما إذا أرادوا أن ترجع إليهم الأموال وأرادوا فقط شراء البضائع وبيعها بثمن رخيص ليس فيه زيادة وبعد ذلك ترجع إليهم أموالهم، فهي لهم. وإذا كان نصيب كل فرد منهم يصل إلى نصاب أو له نصاب من غيره يضمه إليه، فإنه تجب زكاتها حينئذ، لأنها مال مملوك لأفراد معينين. الله يكرمكم ويتقبل منكم صالح الأعمال.
بارك الله في شيخنا. السؤال الثاني يقول: تقويم نصاب العروض التجارية بالذهب أمر محسوم، أن تقويمها الآن بالفضة ما زال له وجه شرعي، أفيدنا جزاكم الله.
الذي أراه والله أعلم، وهو رأي جمهور الفقهاء والمفتين في العالم والاقتصاديين كذلك، أن الفضة لم تعد الآن ثمنا من الأثمان، فقد خرجت من السوق بالكلية، وإنما أصبحت بعض الحلى وبعض المبيعات وبعض المقتنيات فقط، لكن لم تعد ثمنا من الأثمان، والثمن مرتبط بالذهب والعملات التي تقوم به. فلذلك تقويم الزكاة وغيرها إنما يكون بالذهب، وينظر إلى أقل عيار من الذهب قيمة فهو الذي تقوم به العملات. الله يكرمكم ويتقبل منا ومنكم.
سؤال الثالث: ما حكم من حبس قطيعا ولا قطعة من ماعز حبسا معقبا على فلان وولده ووهب له الذكر والمسنة من الماعز، ثم توفي المحبس عليه وترك ابنين وبنتين، ثم متع الأخوين أختيهما بالغلة والهبة المستثنات والجميع في البادية، ثم آل الحال إلى انتقال الأخوين إحدى الأختين للحضر، فاقتسم الماعز بالسوية، وما ذهبت به الحضرية اضطرت لبيعه واستبداله ببقرات، وظل الحال هكذا إلى أن اضطرت أيضا لبيع البقرات خوفا على البقرات من تلف بات وشيكا، فبأي وجه يظل الحبس والمنفعة المقصودة قائمين، وهل يمكن الانتفاع به بطريقة أخرى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بالنسبة لحبس الحيوان في زماننا هذا بعد حصول الجفاف والمشكلات وقلة اليد العاملة التي ترعاه وكثرة ضياعه وكثرة أمراضه، أرى أن الأفضل أن يباع وأن يجعل في عقار ينتفع به إذا وصلت قيمته إلى أن يكون في عقار. فإذا كانت المرأة قادرة على بيع البقرات وشراء غرفة أو أرض وجعلها وقفا واستغلالها، سواء كان ذلك بالسكنة أو بالإيجار، فذلك وإلا فلتحاول أن تجعل أثمان البقرات مع وقف آخر وتكمل عليه ويمكن أن يجمع الوقف من الأسرة أو العائلة أو غيرها حتى يكمل ذلك ثمن محل تجاري أو محل سكني أو قطعة أرضية في أي مكان. وحينئذ يكون ذلك العقار وقفا معقبا، وتنازل الأخوين لا يقتضي تنازل أعقابهما وذريتهما، بل ذريتهما تدخل في الوقف لأنهم موقوف عليهم. الله يكرمكم.
بارك الله في شيخنا. السؤال الرابع: هل يمكن للمرأة أن تلد من زوجها الذي فارقها قبل 7 سنين وهي طبعا لم تتزوج بعده؟ فهل حدث هذا من قبل؟ وما موقف الشرع من هذه القضية؟ بارك الله فيك.
إذا فارق الرجل المرأة سواء كانت فرقة بالموت أو فرقة بالطلاق أو بالفسخ أو غير ذلك، وانتهت عدتها ثم بعد ذلك ادعت الحمل، فإن كان ادعاؤها للحمل في 4 سنوات فإن الحمل ينسب للرجل إلا إذا كان حيا ونفاه بلعان، وقيل إلى 5 سنوات، أما ما فوق ذلك فلا ينسب إليه الحمل ولا يعتبر نسبه صحيحا. قد لا تكون المرأة زانية إذا كانت صالحة، لكن قد تستغفل وقد توطأ وهي نائمة أو تخدر أو غير ذلك من الأمور التي يقع بها الحمل. وقد رأى الزهري وهو شيخ مالك وهو أحد أئمة التابعين من صغارهم أن أكثر مدى الحمل 7 سنوات. وعموما لم يرد في النص شيء صريح في القرآن أو في السنة يحدد أقصى مدى الحمل، وإنما جاء في القرآن قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. لكن مذهب الجمهور وهم المذاهب الأربعة تقريبا أن أقصى مدى الحمل على حسب المشهور بين النساء، ولذلك قال أبو حنيفة: لا يتجاوز أقصى مدى الحمل 2. وقال مالك والشافعي وأحمد: قد يصل إلى 4 سنوات أو 5 سنوات، وهذا الخلاف قائم بين 4 و5 في أقصى مدى الحمل، وهل 4 و5 خلاف كما قال خليل رحمه الله. وذهب الزهري كما ذكرنا إلى 7 سنوات، وذهب الضحاك إلى 10 سنوات. وعموما المرجع في هذا إلى ما يحصل به العلم للقاضي، فالقاضي قد يحصل له العلم عن طريق الطب أو عن طريق التجربة أو عن طريق الأخذ بالمذاهب أو بما هو معروف مألوف من أقصى مدى الحمل. وقد ذكر في التاريخ بعض القصص التي تدل على مثل هذا، فيقال إن الضحاك ولد وقد تتام نبات أسنانه ولذلك لقب بالضحاك، وكذلك يقال إن ولدا آخر لما ولدته أمه مرت حوله شاة فقال كش، يطردها بذلك. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى تفسير القرطبي في تفسير سورة الرعد عند قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يكرمكم ويتقبل منكم.
بارك الله في شيخنا. يعمد بعض النساء إلى غرس آلة منع حمل في جزء من أجزاء الجسم لمدة سنوات، وقد يسبب ذلك ارتفاع الحيض طيلة الفترة، ارتفاع عدم وجوده. هل هذا النوع من منع الحمل جائز خاصة لمن يشق عليها الحمل؟ هل يجوز للزوج أن يطلقها في هذا الطهر الذي مسها به بطبيعة الحال؟ إذا وقع الطلاق فكيف تعتد هذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأصل عدم الامتناع عن الحمل، فهو نعمة من نعم الله، والولد نعمة وامتداد في عمر أبويه وزيادة في حسناتهما، وهو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، حرمها كثير من الناس، ولذلك قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولكن إذا كان الحمل مضرا بالمرأة ضررا عظيما، كما إذا خيف هلاكها بسببه، فحينئذ لها أن تمتنع عنه، وامتناعها عنه الأصل أن يكون بالاتفاق بين الزوجين. وأفضل وسائل منع الحمل هي عدم الحصول الاتصال الجنسي في فترة نزول البويضة، فالرحم له عنقان وكل واحد منهما ينتج في كل شهر بيضة، وتنزل هذه البيضة إلى مكان التلقيح، ويتم تلقيحها بإذن الله إذا صادف ذلك وقت نزولها، وإذا لم يصادف استحالت هذه البويضة إلى حيضة، وهي الحيض. الحيض إنما هو عبارة عن تحول البويضة إلى دم. والامتناع عن الوقاع في اليوم الرابع عشر والخامس عشر من بداية الدورة إذا كانت دورة المرأة منتظمة، فليست العبرة بنهايتها وإنما ببدايتها. فإذا عرف الرجل أن دورة المرأة بدأت في اليوم الفلاني فليعد ذلك اليوم ويعد بعده 13 يوما، ويمتنع عن الوقاع في اليوم الرابع عشر والخامس عشر، وهما اليومان اللذان يكون فيهما التلقيح، وتكون فيهما الإباضة. فإذا تجاوزت مدة الإباضة، والنساء يشعرن بمدة الإباضة برطوبة في المهبل وإحساس بذلك، فإذا تعدت مدة الإباضة بإذن الله لا يقع الحمل. وعموما يمكن أيضا أن يعزل، ففي حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وأما الوسائل الأخرى فمنها ما هو محرم كما فيه كشف للعورة كوضع اللولب أو ربط عنق الرحم، فهذا ممنوع إلا إذا كان الزوج طبيبا أخصائيا وهو الذي يباشر ذلك. وأما استعمال الحبوب أو الحقن فهو مضر، يترتب عليه كثير من الأضرار الطبية. وأما وضع اللصقة التي هي عبارة عن هرمونات وتبديلها، فهذه أيضا تحتاج إلى مداومة واستمرار. ومثل ذلك أيضا استعمال الواقي الذكري، فإنه كثيرا ما يقع منه تسرب، وأيضا قد يؤدي إلى بعض الحساسية. أما العود أو ما يشبه العود الذي يجعله في الذراع مثلا، فهذا أقلها ضررا وإن كان فيه بعض الأضرار، لأنه قد يؤدي إلى استحاضة عند بعض النساء، وقد يؤدي كذلك إلى زيادة هرمونات ويؤدي إلى زيادة وزن وبعض التعب، وبالأخص لمن كانت لديها نشاط في الغدد، وبالأخص الغدة الدرقية وكذلك الغدد الأخرى. وعموما إذا وضعته المرأة بإذن زوجها لسبب، فإن انقطع عنها الحيض بالكلية فطلقت وهي في ذلك الطهر الذي جامعها فيه زوجها، ولكن من المعلوم أنها لا تحمل لأن الحيض قد انقطع، فإنها إذا استطاعت نزع هذا العود عند الطبيب تذهب إلى الطبيب لينزعه، وحينئذ تنتظم دورتها عادة، فتعتد بالأقراء ما دامت في سنها. وإذا صعب نزعه أو كانت في مكان لا يوجد فيه طبيب يستطيع نزعه وصعب عليها ذلك وأدى إلى مشقة وتكاليف، فإنها تكون بمثابة المرتابة، تجلس تتربص 9 أشهر ثم تعتد ب3 أشهر فتكمل السنة. الله يكرمكم ويحفظكم.
بارك الله في شيخنا. سوق خيري يتبع لجمعية خيرية يقوم على مبدأ جمع التبرعات العينية من مواد مستعملة وبيعها ليستفيد منها الفقراء، ف فهل يجوز للقائمين عليه جلب بضاعة وعرضها في تلك السوق وبيعها فيه لحسابهم الخاص، علما بأن السوق مرخصة من طرف وزارة الداخلية على أنها تنشط في المجال الاجتماعي وهي معفية من الضرائب؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
إذا علم أن السوق خيرية وأن ما يباع فيها لا يقصد به الربح، وإنما يقصد به الربح الأخروي ومساعدة المحتاجين، فلا يجوز للتجار أن يستغلوا ذلك لبيع تجاراتهم ولعرضها لما في ذلك من الانتهازية والاستغلال، إلا إذا كانوا سيهدونها ويجعلون جزءا من ثمنها أو يجعلونها كاملة في العمل الخيري.
بارك الله في شيخنا. رجل مدين وعنده عيال من امرأة سبق أن طلقها، فهل يقدم نفقة العيال أم قضاء الدين الحال؟
بالنسبة للنفقة على العيال، هي من فرائض الأعيان على الإنسان، يجب عليه ذلك ولو بذمته، فإذا كان يجد ما يقضي به دينه ويستطيع أن يتحمل دينا جديدا لنفقة العيال وجب ذلك عليه، وإن كان صاحب الدين يستطيع أن يصبر عليه أو أن يمهله فنفقة العيال متعينة عليه حينئذ. الله يتقبلنا منكم ويوسع علينا وعليكم.
بارك الله فيكم شيخنا. يرى بعض المعاصرين أن علة وجوب الزكاة الغنى، ألا ترون أن الغنى لا يصلح للتعليل لكونه غير منضبط، ولأن التعليل به منقوص بعدم وجوب الزكاة على مالك الخير والعقار وغير ذلك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة؟
بالنسبة للعلة يشترط فيها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، والغنى ليس وصفا ظاهرا منضبطا، ولذلك يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجعل علة الزكاة هي المالية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما استهني من ذلك، لأن الأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك ما دون النصاب وما كان للقنية خالصا، فقال ليس على المرء في داره ولا عبده ولا فرسه صدقة، وكل ما كان للقنية خالصا من ذلك فلا زكاة فيه، وما كان للتجارة أو كانت الزكاة في عينه كالنقدين وكالحبوب والثمار وكذلك الحيوان بهيمة الأنعام، فهذه تجب الزكاة في أعيانها كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، وما سوى ذلك فلا يعتبر ما ليس بنية التجري وليست تجب الزكاة في عينه لا يدخل في هذا النطاق. وبالنسبة للغنى ليس شرطا، لأن الفقير الذي يملك خمسة من الإبل وحال عليه الحول وهي لا تكفيه قطعا لعامه تجب عليه زكاتها وهو فقير، ويجوز له أخذ الزكاة، وكذلك المدين وغيره.
يلاحظ في بعض المصارف الإسلامية الوطنية أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يحدث على النحو التالي: إن يأتي العميل إلى وكيل الزبناء فيقول له أريد سلفة، فكم يمكن أن تسلفوني كحد أقصى؟ فيقول له الوكيل: كم راتبك؟ فيقول له: يمكن أن نسلف بك ما قيمته كذا من البطاقات أو كذا، وسنقتطع منك مبلغ الشهرية طيلة الفترة كذا. فإذا وافق العميل ربما أرسله الوكيل إلى تاجر، وربما اتصل بالتاجر يأتي بقيمة ذلك من البطاقات، ثم يدفعه هو وكيل الزبناء إلى العميل الذي يبيعه غالبا للتاجر بثمن أقل من ثمن الشراء، فما تعليق الشيخ على هذه الصورة؟
هذه الصورة المسؤول عنها هي من المرابحة الآمر بالشراء، وهي جائزة، لأن البنك اشترى بعقد مستقل من التاجر البضاعة ثم باعها بعقد جديد وهو عقد التقسيط للآمر بالشراء أو لطالب الشراء، هذا العقد صحيح، لكن يخاف فيه فقط من عدة أمور، هي الضوابط المعروفة، منها أولا أنه لا يجوز أن يكون العقد صوريا، يكون مجرد تحايل على السلف أو القرض، كما ذكر في السؤال أريد سلفة، هذا ليس سلفة وإنما هو شراء، ولا يحل أن يكون سلفة، لأن السلفة معناها القرض، والقرض لا يحل فيه الانتفاع بزيادة أيا كانت، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا كان العقد عقد مرابحة، وكان طالب المرابحة مثلا معروف الراتب لدى البنك، وراتبه يدخل حساب البنك شهريا، فإن البنك سيشتري له البضاعة ويبيعها عليه بهذا الثمن مقسطا، ويقتطع الأقساط من راتبه المحدد حتى تنتهي بالمدة المتفق عليها، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. أما بيعه هو البضاعة فقد أصبحت ملكه، يبيعها لمن شاء بالثمن الذي شاء، سواء بالثمن نفسه أو بثمن أكثر أو بثمن أقل، للشخص نفسه الذي اشتريت منه أو لغيره، فلا حرج في ذلك، لأنه هو استلم بضاعته، هو حر في التصرف فيها، يبيعها لمن شاء، وإن شاء قسطها وإن شاء باعها جملة، فهو المسؤول عن ذلك.
رجل مات أبوه وعليه ديون كثيرة فتحملها عنه ووعد الدائنين بقضائها، هل يعتبر من الغارمين الذين تدفع لهم الزكاة؟ ولماذا فرقت آية التوبة بين المصارف الأربعة الأول فجرتها باللام، وبين المصارف الأربعة الأخرى فجرتها بحرف الفاء؟
إذا كان الرجل تحمل دين أبيه ولا يجد هو ما يسدد به من ماله ولا من تركة أبيه، فإنه من الغارمين حينئذ، ويحل له أخذ الزكاة وقضاء الدين بها، لأن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين، وهم الذين تحملوا ديونا في غير سرف ولا مخيلة، وهذا الشخص منهم، ولذلك يحل له أخذ الزكاة وطلبها ويقضي بها هذه الديون التي على والده. أما السؤال عن الأسلوب الذي في آية سورة التوبة، وهي قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فقد ذكر السائل التفريق بين المصارف، أن الأربعة الأولى جرت باللام، وأن الأربعة الأخرى جرت بفي، وهذا غير صحيح، فالذي جر باللام هو قوله إنما الصدقات للفقراء، وعطف عليهم المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء كلهم جهات وأشخاص يملكون وتكون الزكاة لهم، فاللام للملك. أما قوله وفي الرقاب، فالمملوكون عندما يعتقون من الزكاة لا يأخذون شيئا من الزكاة ولا يملكونها، فليست لهم، لأن اللام للملك، وهم لا يملكون الزكاة حينئذ، وإنما ملكها أسيادهم الذين كانوا يملكونهم فاشتروا منهم واعتقوا. وأما الغارمين فيمكن أن تكون معطوفة على المجرور باللام، وهذا الأولى، لأن الغارمين يأخذونها، وإذا قدرنا أنها معطوفة على المجرور بفي، فالمقصود بذلك أن الغارمين أيضا لا ينتفعون بها، بل يدفعونها للدائنين، وليست ملكا لهم كالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. كذلك في سبيل الله، نعم هذا مجرور بفي، لأنه أوسع المصارف، وهو يشمل الجهاد والدعوة وكل ما فيه إعلاء لكلمة الله. وابن السبيل هذا معطوف على المجرور باللام، معناه للفقراء والمساكين ولابن السبيل، وعطف إذا قدر عطفه على الأقرب وهو المجرور بفي، فهو جهة تملك وتحوز، فالأولى أن يكون معطوفا على المجرور باللام. الله يكرمكم ويوفقكم.
ما حكم رضيع فاطمته أمه في سنته الأولى ومكث فترة تطعمه ما تيسر، وبعد أشهر وجدت مرضعة فطلبتها أن ترضعه، وقد لوحظ ارتفاع بدنه بذلك، فهل يحصل التحريم بهذا؟
نعم، كل إرضاع تم في الحولين فهو ناشر للحرمة، لأن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: وفصاله في عامين. فما كان في داخل الحولين فهو ناشر للحرمة، لأن الصبي ينتفع بها عادة ولو كان فطم ولو كان استغنى بالأكل، لكن ما زال في الحولين وهما أمد الإرضاع المنصوص عليه في القرآن.
جزاكم الله خير. رجلان قتلا رجلا خطأ بسيارتيهما ولم يعلم المتسبب منهما من المباشر، فجعلت الدية على عاقلتيهما بالتناصف، فيكون صومهما لشهرين متتابعين، وهل يصح أن يتجزأ الصوم في هذه الصورة؟
إنما تتجزأ الدية ولا تتجزأ الكفارة، فالدية على عاقلتي الرجلين، وأما الكفارة على كل واحد منهما كفارة، لأن كل واحد منهما من المحتمل أن يكون أزهق نفسا، وحينئذ يكفر بالكفارة المنصوصة، إما بعتق رقبة مؤمنة إن وجد، وإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، كما نص الله على ذلك في سورة النساء.
جزاكم الله خير. السؤال 13: هل يجوز لمؤسسات الزكاة العاملة عليها أن تقرض منها قرضا حسنا لمن يعلم من حاله أنه سيرد ما اقترض قياسا على الغارمين الذين تدفع لهم الزكاة، واستعاضة لبعض المقترضين بهذا القرض عن القروض الربوية؟
بالنسبة للمؤسسات العاملة على جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، لا يجوز لها التصرف في أنصباء الآخرين كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين وفي سبيل الله ونحو ذلك، ولكن يجوز لها التصرف في سهمها هي، فإذا أخذت مالا من الزكاة على نية تملكه لأنها مصرف وهو مصرف العاملين عليها، فلها أن تقرض به تقرضه لمن شاءت ولمن شاء القائمون عليها، وأن تستثمره وأن تقيم به المشاريع التي لا تقام من الزكاة كبناء المساجد وتعبيد الطرق وإقامة الجسور والسقيا وغير ذلك، فهذه ليست من مصارف الزكاة، ولكن المؤسسات التي هي من العاملين عليها إذا نوت تملك الزكاة فلها أن تقيم بها هذه المشاريع، لا حرج في ذلك، لأنها لم تعد زكاة وإنما عادت ملكا داخلا في صندوق المؤسسة التي هي من الجبات.
ما حكم رجل تعامل مع رجل مع تاجر معاملة سلم فأعطاه مبلغا ليسدد له عددا من بطاقات بريتل في تاريخ معين، ولما حل الأجل قال المسلم للتاجر: أنا أحب شراء سيارة والمبلغ يكفي لشراء سيارة من نوع كذا، بشتريها لي، فهل يجوز هذا؟
إذا دفع الإنسان رأس مال السلم إلى المسلم إليه في بضاعة محددة معلومة تتوافر فيها شروط السلم السبعة، وتم العقد فحان الأجل، فأراد المسلم إليه أن يؤدي البضاعة إلى المسلم إليه، فطلب إبدالها بضاعة أخرى، ينظر إلى تلك البضاعة، فإن لم يكن بينهما ربا ولا تفاوت في الثمن فلا حرج في ذلك، وإن كان بينهما ربا أو تفاوت في الثمن فلا يحل ذلك، فلذلك جعل السيارة بدل البطاقات لا حرج فيه، لأن ثمن السيارة معلوم والبطاقات ثمنها معلوم، والبطاقات والسيارة ليس بينها هاربا. الله يكرمكم.
السلام عليكم ورحمة الله. ما موقفكم من الخلاف القديم في موضوع دفع الزكاة للحكام بين من يرى وجوب دفع الزكاة للحكام ولو لم يكونوا صالحين لأنهم محل للاجتهاد واجتهادهم نافع؟ قال ابن رشد: الأصح أن ما يأخذه الولاة من الصدقة يجزئ، وإن لم يضعوها موضعها لأن دفعها إليهم واجب لما في منعها إذا طلبوها من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفساد، فإذا وجب أن تدفع إليهم وجب أن تجزئ. وفي المقابل قال في التوضيح: إن كان الإمام يصرفها في غير مصرفها لم يجزئ دفعها إليه لأنه من التعاون على الإثم. وقال اللخمي: إذا كان الإمام غير عدل ومكنه صاحبه صاحبها منها مع القدرة على إخفائها لا تجزئ ووجب إعادتها أي دفعها من جديد. فما الموقف الشرعي الصحيح من دفع الزكاة للدولة في حالات عدم اليقين من جهة الإشراف، والحال أن الدولة لها قانون يعاقب من لم يدفعها؟
بالنسبة لهذه الأقوال من أقوال أهل العلم ليس بينها تعارض وليست خلافا، فإن الأئمة إذا كانوا أئمة عدل وحق حق وكان نصبهم على الوجه الشرعي وأرسلوا الجواة لجمع الزكاة وطلبوها، فحينئذ لا يحل منعهم منها، وحينئذ تجزئ حتى ولو قدر أنه صرفها في غير مصرفها. أما إذا لم يكونوا أئمة حق ولا أئمة عدل وعلم أنهم سيصرفونها في غير مصرفها ولم يطلبوها فلا يحل دفعها إليهم إجماعا، وإن طلبوها فينظر إلى ما يترتب على منعهم، فإن استطاع إخفاءها أو كتمانها أو نقصها فلا حرج، وما يدفعه إليهم سيكون ضريبة ولا تجزئه في الزكاة عند طائفة، وقد قال ابن رشد بإجزائها، وما سوى ذلك لا بد أن يخرجه هو وأن يتولى إخراجه بنفسه. والواقع اليوم في زماننا هذا أن الزكاة لا تدفع إلى الحكام لأنها ستدخل في ميزانية الدولة، وميزانية الدولة من المعلوم أن كثيرا منها ينفق في غير مصارف الزكاة، وأن فيها كثير من مما يصرف في المحرمات، وذلك يدخل في نطاق التعاون على الإثم والعدوان كما نص عليه عدد من الأئمة، ومنهم ما ذكرت أنت عن خليل في التوضيح، وكذلك في كلام اللخمي في التبصرة. فلا يحل حينئذ التعاون على الإثم والعدوان. وفرق بين المسألة التي صرح بها ابن رشد، وهي إذا طلبها الوالي وخيف إذا منع من أنه سيقاتلك عليها، وبين أن تأتي أنت طائعا فتدفعها إليه، فرق بين الأمرين كبير وهو واضح. الله يكرمكم ويحفظكم.
بارك الله في شيخنا. من فقد فشهدت بينة بموته فبيع ماله وتزوجت امرأته ثم بعد فترة قدم حيا، فهل ترد إليه امرأته وماله، أم أن الأمور التي مضت تمضي على الاجتهاد الأول والبينة من أشخاص وفي المدة، والعلم فالشهود لهم وجه يعذرون به حين شهدوا بموته، وهذا الوجه يرفع عنهم تعمد الكذب؟ بارك الله في شيخنا.
إذا فقد الإنسان في وقت حرب أو وقت وباء منتشر ولم يوجد له خبر ورفع أمره إلى القاضي، فتلوم له وطلب الوصول إليه ولم يستطع، وانتهت مدة التعمير أو المدة التي حددها القاضي في التلوم، وحكم القاضي بموته إما باستهاء المدة أو بشهادة شهود حتى ولو كانوا شهود زور شهدوا بموته، فطلق عليه امرأته، طلقها القاضي سواء تزوجت غيره أو لا، وكذا قسم تركته بين ورثته، ثم قدر أنه حي ورجع. فإذا كان ذلك مستندا إلى حكم قاض فإن المرأة قد فاتت عليه، وكذلك المال الذي بيع أو تصرف فيه، فإن ذلك على وفق حكم القاضي، وحكم القاضي ينفذ في مثل هذا ولا يتعقب. وإذا كان ذلك من غير شهادة، فإذا كان ذلك بشهادة من تبين أنهم تعمدوا الكذب وشهدوا شهادة الزور فهم ضامنون لكل ما تلف على ذلك الرجل، وإذا اجتهد القاضي فتلومه وتبين أن تلومه في غير محله أو أنه نقص عن المدة المطلوبة وجاء هذا الرجل فإن المرأة ترد عليه، ولا خلاف في ردها ما دامت في العدة، وإنما الخلاف في ردها بعد انتهاء العدة، وكذلك يرد إليه ماله إن كان موجودا بأعيانه أو أثمانه إن كان بيد الورثة. وحينئذ إذا كانت المرأة تزوجت في مدة يسيرة وجاء زوجها فتكون كذات الوليين، ويكون الأول أولى بها من الثاني، لكن لا بد من استبرائها من ماء الثاني، ويثبت نسب أولادها من الثاني، ولكنها تستبرأ وتعود إلى الأول إن لم يرضى بإثبات الطلاق وزواج الثاني. الله يكرمكم ويحفظكم. هذا الذي ذكرناه في حكم القاضي، أما إذا كان ذلك بمجرد اجتهاد وتصرف من المرأة فاعتدت حين شهد الشهود بموت زوجها وتبين أنه غير ميت وجاء، فإنها ترد عليه ولو بعد زمن طويل.
شيخنا الفاضل، بعض البنوك تقترح على طالب المرابحة لأجلها أن يوقع الشكلية عندها، بمقتضاها يكون قد وكل مكتبا معتمدا لديهم على قبض البضاعة وبيعها نيابة عنه ليقبض هو المبلغ نقدا بعد اكتمال الإجراءات، مع العلم أنه لا يعرف شيئا عن المكتب ولا عن وجوده أصلا، فهل هذا القدر من التوكيل كاف لجعل العملية الشراء حقيقيا، أم هنا مجرد حيلة، أم هذا مجرد حيلة للتحايل على القرض الممنوع بسبب الزيادة؟ بارك الله فيك.
هذه الصورة في المرابحة غير جائزة، لأنها عبارة عن قرض صوري، عن مرابحة صورية، وهي بمثابة قرض بربا بزيادة، فلا يحل الإقدام على ذلك، بل لا بد أن يكون البيع حقيقيا في البيعتين، فلا بد من شراء البنك للبضاعة ووجودها، وإن كانت طعاما لا بد من أخذها ونقلها، وإن كانت غير طعام فيكفي وجودها، ثم بعد ذلك تباع بيعا آخر للزبون وهو يأخذها، ثم بعد ذلك يتصرف فيها كيف شاء.
سؤال 18، ما الذي يجوز من بيع ما ليس عندك، وهل وجود البضاعة المطلوبة وفرة في السوق يجوز للشخص بيعها؟ والله لا بد من دخولها في ملكه وضمانه وحيازته لها ولو حكما.
المقصود ببيع ما ليس عندك في حديثين، حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك، والحديث الثاني هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك، وهو أن يبيع الإنسان المقومات غير المثلية التي ليست في ملكه، فالمعينات لا تقبلها الذمم، والمقومات كذلك التي هي غير مثلية لا يستطيع الإنسان أن يبيعها وهي ليست في ملكه حتى لو ظن أنه سيصل إليها، لأن ذلك من الغرر البين الكبير، فلا يدخل في ذلك البضائع ذات الوفرة الكبيرة في السوق والمنتشرة، أو المثليات الموجودة كالصناعات التي هي من صناعة مصنع واحد وبتقدير واحد ونحو ذلك، فمثل هذا النوع من المثليات متوفر فعند الحضور والقرب، وليس معناها الملك بالضرورة كما قال المختار النبوي رحمه الله، عند الحضور والقرب، فما كان في السوق وكان موجودا مقطوعا بوجوده فإنه يجوز للإنسان حينئذ أن يبيعه على هذا الوجه، وكذلك ما عرف أنه عند فلان وعنده منه شيء كثير لا يتوقع أن يبيعه في هذه اللحظات ويعرف سعره لديه، فيجوز أن يبيعه بهذا على هذه الثقة وهذا الوجود.
ما هو رأي شيخنا في الرأي الفقهي؟ طبعا أظن أنه ابن تيمية يقول إن التائب من كبيرة الربا لا يلزمه التخلص من المال الذي وصل إليه أو اكتسبه بالربا، وإنما يلزمه يعني في المستقبل أنه عدم التعامل بالربا. ما هو رأي شيخنا؟ ما هو رأي شيخنا في الرأي الفقهي؟ طبعا أظن أنه ابن تيمية يقول إن التائب من كبيرة الربا لا يلزمه التخلص من المال الذي وصل إليه أو اكتسبه بالربا، وإنما يلزمه يعني في المستقبل أنه عدم التعامل بالربا. ما هو رأي شيخنا؟
ليس هذا رأيا فقهيا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا صريح في القرآن. فإن الربا ذنبه مشترك بين العاقدين وهما آكل الربا وموكله، فأما آكل الربا فتوبته لا بد فيها من رد ما أخذ من الزيادة. وعند الحنفية أن الربا هو الزيادة فقط، وأن رأس المال باق، فيكون العقد صحيحا ما عدا تلك الزيادة، فالعقد في مقابلها باطل. وعند الجمهور أن الربا هو العقد بذاته، لأن الله جعله مقابلا للبيع، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع عقد والربا عقد كذلك. وعلى هذا فآكل الربا لا بد أن يتوب وأن يرجع عن رباه وأن يخرج منه وأن يرده إلى أصحابه إن عرفهم، فإن لم يعرفهم كان في مصارف بيت المال. ومثل ذلك إذا تطاول الزمان ولم يعد لم تعد الحيازة ممكنة في هذه الفترة كفترة الحيازة وهي 10 سنين أو 15 سنة، فإنه يرد تلك الزيادة إلى بيت المال. وكذلك أرباحها، لأنها ليست ملكا له، وإنما يملكه هو رأس ماله وربح رأس ماله، كما قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما موكل الربا فتوبته هي فقط بالندم والنية أن لا يعود، لأنه هو لم يأخذ زيادة وإنما دفع أكثر مما أخذ. الله يكرمكم ويتقبل منكم.
بارك الله فيكم. يحكى عن عبد البر الإجماع على أن الصلاة عن الميت لا تجوز، مع أن الخلاف قائم، وقد قال المرابط محمد سالم في نظم العمدة وأي قربة لميت مسلمي تهدى تصل كمال أحمد النمي. فهل يعتبر، هل يمكن أن نعتبر أن هذا فات عبد، هذا القول فات على ابن عبد البر، أم يمكن أن نعتبر ذلك من إجماعات ابن عبد البر التي توصف بعدم الدقة؟ فما الراجح في هذه المسألة عند الشيخ محمد الحسن؟ بارك الله فيك.
بالنسبة لإجماعات ابن عبد البر، قد ذكر أهل العلم أنه لا يقصد بها الإجماع بمعناه الأصولي، وإنما يقصد بها الراجح أو المشهور أو المأخوذ به في المذهب المالكي وفي مذهب أهل المدينة مثلا. وما حكى ابن عبد البر الإجماع عليه أن الصلاة على الميت لا تجوز، المقصود به أن تقضى عنه، تقضى فرائضه التي فاتت في مرضه، مثلا كمن مرض مدة معلومة لم يكن يصلي فيها، فإنه لا خلاف أنه لا يجب قضاء تلك الصلوات عنه، وهذا محل إجماع فعلا. أما ما يتعلق بإهداء ثواب النوافل للميت فهذا أمر آخر، مسألة أخرى، وهي التي تجوز عند الشافعية والحنابلة. وأما المالكية والحنفية فلا تجوز عندهم، وهذا الأصل، لأن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فما كان من عمل الأولاد يدخل في ميزان حسنات الآباء والأمهات، إن نووا بالزواج قصد الولد الصالح، فالنية لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك يقول الشيخ حبيب بن الزايد التندغي رحمه الله وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عنا البدخل. أما غير الأبناء وأبنائهم فلا يكون هذا محل خلاف، ومثل ذلك الحج عن الميت والعمرة عنه، فعند المالكية إنما يحصل له ثواب الدعاء والنفقة فقط، وكذلك الحنفية، وعند الشافعية والحنابلة يحصل له أجر الحج. وقد قال خليل رحمه الله: لا يسقط حج من حج عنه وله أجر الدعاء والنفقة. فهذه المسألة فيها تحرير لمحل النزاع، وهو أن الدعاء والصدقة لا خلاف في وصولهما للميت ممن صدرا سواء كان قريبا أو بعيدا، وأن ما سواهما من القربات فيه خلاف. وقد نظمها أحد مشايخنا فقال: أجر الطعام والدعاء إن بذلا للميت لا خلاف في أن يصلا، وما سوى ذلك كله داخل في نطاق هذا الخلاف.
تقول هذه السيدة: تزوج معي رجل مقيم في إفريقيا فحدث العقد يعني، لكنه لم يأتي إلى موريتانيا، ثم إنه طلقني من هناك دون أن يأتي إلى موريتانيا أو آتيه أنا، أي أنه لم يدخل بي، فهل علي، تقول فهل عليها من عدة تعتدها؟
بالنسبة للمطلقة قبل المسيس لا عدة عليها إلا من وفاة، إذا توفي زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال، وإذا طلقها فإنه لا عدة عليها، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا في سورة الأحزاب. وقال في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
كما في شيخنا: الخلاف القديم بين الفقهاء في حكم الماء الذي تقع فيه النجاسة ثم تزول عنه بدون زيادة مائية. يقول محمد: ولد فيه إنزال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقلاء، فما هو المترجح لديكم في هذا الموضوع؟ وما هي حكم مياه بناء على ذلك، حكم مياه المجاري التي تتم تصفيتها من النجس باتباع طرق فيزيائية وليس عن طريق زيادة الماء، فما هو الحكم في استخدامها؟
بالنسبة للماء إذا وقعت فيه نجاسة فالبحث فيه يطول، لأنه إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا وإما أن تغيره النجاسة وإما أن لا تغيره، فإن لم تغيره النجاسة وكان كثيرا فلا خلاف في أنها لا تضر، وإن كان قليلا ولم تغيره ففيه خلاف. وحد القلة والكهرة مختلف فيه، فعند المالكية أنه كآنية وضوء وغسل كما قال خليل، وعند الشافعية والحنابلة أنه قدر القلتين فصاعدا لحديث القلتين وهو ضعيف، وعند الحنفية ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ما إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر، القول الثاني أنه ما إذا شرب منه الإنسان لم يتوقع أن يكون شرب النجس، والقول الثالث أنه عشرة في عشرة في عشرة ما دون ذلك، ما دون عشرة في عشرة في عشرة، أي أن تكون البركة أقل من عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عمقا في عشرة أذرع عرضا. وقد قال الشوكاني رحمه الله: هذه الأقوال كلها ليس عليها أثارة من علم. أما إذا تغير الماء من نجس فتغير لونه وطعمه وريحه فإن ذلك مؤثر فيه، فإذا زال تغير النجس لا بكثرة مطلق لا بزيادة ماء، فقد استحسن كثير من المالكية الطهورية أنه يرجع طهورا. ورجح اللخمي أرجح أقصد ابن يونس عدم الطهورية، ولذلك قال خليل رحمه الله: وعدمها أرجح، فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. ويدخل هذا في المياه المتغيرة النجس. أما ما كان خليطا من الأنجاس كما يجتمع في المجاري ففيه ما هو نجس أصلي وما هو متنجس من المياه التي استعملت في الطهارة أو نحو ذلك، فهذا لا يطهر، لأن النجس لا يطهر، والبول حتى لو زال عنه اللون والريح والطعم لا يكون ماء أبدا ولا يطهر. أما الماء فيبقى فيه هذا الخلاف، والاحتياط ألا يستعمل في العبادات كطهارة الحدث والخبث، وإنما يستعمل في العادات كسقي الزرع ونحو ذلك، وحينئذ لا ينجسه لأنه بمثابة السماد، والسماد حتى لو كان نجسا فإنه لا يتأثر به الزرع، وقد ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأخذ به كثير من أهل العلم.
ما هو موقفكم من الخطأ الذي يقع في تقدير المنتجات الزراعية؟ فمثلا في مزرعة للتمر تبين بعد إخراج الزكاة بناء على تقدير وتحكيم أحد خبراء الخرص والمؤسسات أن الخطأ وقع في التقدير وأن الكمية أكبر مما قدره الخبراء، بالتالي فإن الزكاة أكثر مما دفع بناء على التقدير السابق، لكن صاحب المزرعة رفض أداء الزكاة متعللا ببعض الآراء الفقهية العياض بن رشد من أن الزكاة الكمية الزائدة مستحبة وليست من الواجب، فما أقولكم يا شيخنا؟
الراجح إذا أخطأ الخالص أن الزكاة واجبة فيما زاد على ذلك، لأن الذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، وقد أوجب الله عليه الزكاة في ثمره، فإذا أخطأ الخالص في خرصه فإن تبين أنه أخطأ بالزيادة فقد أخرج هو الزكاة، فليس له أن ينتزعها من الفقراء أو من المصارف، وإذا أخطأ الخالص بالزيادة فإن الراجح وجوب إخراج الزكاة عما بقي، وقد حمل بعض المالكية ذلك على ما إذا أخطأ الخالص بالنقص، فإنه بما أنه لا يسترجع الزكاة من المصارف كذلك لا تجب عليه الزكاة فيما بقي، ولكن نظرا لمراعاة الخلاف يتولد قول بالندب، وهذه قاعدة المالكية هي مراعاة الخلاف ومراعاة دليل المخالف، ولكن الراجح في ذلك هو وجوب إخراج الزكاة عن ما زاد عن الخرص.
هل الراتب يعتبر نماء فيكون أحد هذه الثلاثة ربح غل فائدة أم لا؟ بارك الله في شيخنا.
لا يعتبر الراتب نماء وإنما هو فائدة، فراتب كل شهر هو فائدة، فيدخل فيها ما يدخل في ضم الفوائد أو استئناف النصاب بها.
هل يصح الاقتداء بالإمام عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية في صلاة الجمعة وصلاة الفريضة في وقتنا الحاضر؟ السائل بالبيت.
إذا كان البث قريبا لا تتفاوت فيه، لا يتفاوت فيه التوقيت ولا تتفاوت فيه الأركان، كما إذا كان الإمام معك في نفس المدينة وكان البث مباشرا ليس عن طريق بعض البرامج التي يفصل فيها البث بدقائق، فلا حرج في ذلك في الاقتداء إن شاء الله، وبالأخص إذا كانت المساجد معطلة كما كان في وقت كوفيد. أما ما سوى ذلك فالاحتياط والأصل أن يقتدي الإنسان بالإمام مباشرة، والصوت المبثوث في الإذاعة أو التلفزيون ليس هو صوت الإمام، كما أن الصوت المسموع من المكبر الصوت خارج المسجد أيضا ليس هو صوت الإمام، وإنما نقل الجهاز صوت الإمام إلى إشارات كهربائية قابلة للمغناطة والبث، فيحولها الجهاز اللاقط إلى أصوات أخرى تشبه الصوت الأول.
هل تواتر القراءات السبع المقررة عند أهل الفن حاصل في كل حرف من حروفها، أم التواتر حاصل للقراءة إجمالا دون النظر لآحاد الحروف والطرق والوجوه؟
بالنسبة لتواتر القراءات السبع لا خلاف في أنها متواترة، لكن الخلاف في جزئيات ذلك التواتر، وقد نظم ذلك السيوطي رحمه الله فقال: والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، ولذلك ما اختلف فيه بين القراءات السبع، ومن فرد به قارئ أو راو فيه خلاف هل يدخل في نطاق التواتر أم لا، ولكن الراجح تواتره. ومثل ذلك أيضا هيئة الأداء، فهي كلها مما اختلف فيه هل هو متواتر أم لا. ولا شك أن حصول الخلاف الكبير في هيئة الأداء بين المدارس وبين المشارقة والمغاربة، وفي هيئة نطق بعض الحروف، وفي قدر المد وقدر الغنة والقلقلة وغير ذلك، لا شك أنه مما لا يدخل في نطاق التواتر، لكن يكون الأصل هو المتواتر، وما دون ذلك من الإتقان والزيادة ليس داخلا في نطاق التواتر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل السؤال أرجو من الشيخ صالح الدعاء. امرأة عزم زوجها على التعدد وهي لا ترضى بذلك، واقف بشرطها لا سابقة ولا لاحقة، ويقول لها لن أتراجع عن عزيمتي ولن أطلقك إلا إذا طلبته مني أمك ووكيلك، لكنه عاود مرة أخرى ليغريها ببعض المال لتقبل التعدد فرفضت أن تقبل منه إلا الطلاق. رد عليها سأعطيك الخيار ولن أسمح لك حيث يعتبرها قال عراسها. ما هو حكم هذه السيدة وبما تنصحونها؟ والتخو الطلاق من ذلك الوقت أم ماذا؟ جزاكم الله خير.
لا يحل للمرأة أن تمنع زوجها أو أن تنشز بمجرد أنه تزوج عليها إذا كان قادرا على أداء حقوقها المادية والبدنية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحق للرجل وقد نص عليه في كتابه المحكم المتواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن زعم أنه مناف للمروءة أو أنه ضرر فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهامه كفر، وكذلك اتهام أصحابه والأمة جميعا. وهذه الشروط التي يجعلها الناس في العقود هي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه الشروط حرمت حلالا فهي باطلة لا اعتبار لها. وقد عقد مالك رحمه الله في الموطأ بابا قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر فيه عن سعيد بن المسيب أن المرأة إذا شرطت على زوجها لا يخرجها من دارها أو من بلدها قال سعيد يخرجها إن شاء. وقال مالك الأمر المتفق عليه عندنا أن الرجل إذا أن المرأة إذا شرطت على زوجها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح لا أتزوج عليك ولا أتسرر عليك فإن ذلك ليس بشيء إلا إذا كان حلف على ذلك بيمين كطلاق أو عتاق، فإن حنث لزمه ما حلف به. والمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تتقيد بلزوم بالشرع، وتعلم أن القدوة والإسوة هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وأن مجرد عادات المجتمعات في غير ذلك ومجرد الحمية الناشئة عن مجرد عادة في المجتمع أن ذلك لا خير فيه، لو كان فيه خير لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاؤه الراشدون المهديون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسلف الأمة الصالح. فلذلك لا اعتبار لهذا، ولا يجوز لها أن تطلبه الطلاق، وليس هذا ضررا شرعيا إذا كان قادرا على ذلك، إلا إذا علمت أنه غير قادر على ذلك في بدنيا أو ماديا، فحينئذ لا يحل له هو الإقدام على ذلك، ويكون عاصيا إذا فعل، ولها حينئذ أن تسأله الطلاق لأن ذلك فيه إدخال ضرر عليها. الله يكرمكم ويحفظكم.
جزاكم الله خير. هل يجوز الاقتراض من البنوك لموظف يريد التجارة أو توسيع الحال علما أن البنك يعطيه بضاعة ويأخذ منه أقساطا من الراتب لعدة سنوات؟
الاقتراض من البنوك لا يكون مباحا أبدا، لأن الاقتراض معناه السلف، والسلف إذا كان بزيادة فهو ربا، لكن يجوز المعاملة مع البنوك بصفقة شرعية ليست اقتراضا، وإنما هي مرابحة أو مرابحة للعامل بالشراء أو استصناع أو سلم أو غير ذلك من العقود الجائزة. وذلك جائز سواء أراد به التجارة أو أراد به شراء سيارة أو بيت أو بناء أو غير ذلك من المشاريع، ويقضيه أقساطا كما هي عادة البنوك في تقسيط مثل هذه الديون.
لزكاة حل المرأة خلاف، هل يزكى أم لا؟ أي القولين أصح؟ وإذا كان فيه زكاة فكيف ذلك؟ مثلا هي دير كذا كذا بنزع بعضها تفسد، هل يأذن الزوج إذا لم تزكي الزوجة حليها وهو من اشتراه لها؟
الحلي الملبوس الذي تلبسه المرأة ولو يوما واحدا في السنة لا يجب عليها زكاته على الراجح. أما الحلي غير الملبوس الذي يدخر لعاقبة الدهر أو هو مكسور ولم يعد مستعملا فهذا مال يزكى، وزكاته لا يلزم أن تكون من عينه، بل إذا كانت لديها قلادة تصل إلى 20 دينارا من الذهب فإنها تخرج عنها المبلغ المخرج وهو 2.5%، تخرجه من الذهب أو من النقود، ولا يلزم أن يكون من نفس القلادة. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم. إذا لا يلزم لا يأثم الزوج إذا لم تزكي زوجته إذا أمرها بالزكاة وهو قادر عليها، بل يخرج هو عنها الزكاة، وحينئذ تسقط عنها المطالبة الدنيوية، ويبقى أنها إذا امتنعت هي عن الزكاة فيما تجب الزكاة فيه وأخرج زوجها عنها الزكاة فيبقى الإثم عليها هي، ومن أخذت منه الزكاة بالإكراه تسقط عنه في خطاب الدنيا ولكن لا تسقط عنه في خطاب الآخرة.
سيدة عندها مصحف، فهل المصحف تقبل كرايون تكتب مثلا تخطى لبعض بريدات اللي عندها فيها مرض بعض المتشابه وبعض الأمور، من ركان هذا يجوز؟ الله ما هي بعد عدلت ولا من جيت لقراية والاستفادة.
إذا كان الإنسان يقرأه في المصحف ويشير إشارات في الهوامش بقلم الرصاص مثلا أو نحو ذلك على بعض الآيات أو بعض المتشابهات فلا حرج في هذا إذا كان هو يملك المصحف، لأن هذا من الانتفاع به والاستفادة كما لو كتب على هوامشه بعض القراءات أو التفسير، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن المصحف مملوكا له بأن كان وقفا أو لغيره لم يجوز له ذلك.
هذا السؤال 31، هل يجوز السكن في دول إلى دول النصارى في أمريكا لطلب الشغل؟ أظن أنه السؤال الأصح، ما هي ضوابط السكن وطلب العمل في دول النصارى؟ سأعيد السؤال، أنا كتبته كما جمع صح، سأعيد السؤال.
الهجرة إلى بلاد الكفر لطلب الرزق إذا كان الإنسان يأمن على نفسه ودينه وأخلاقه وأهله وأولاده ويجد معشرا من المسلمين يصلي معهم وإذا مات جهزوه وصلوا عليه فلا حرج في ذلك، لأن الدار حينئذ ليست دار كفر متمحضة لوجود مسلمين فيها. وقد قال الماوردي من الشافعية إنه حينئذ قد أصبحت الدار دار إسلام بمجرد أن يأمن الإنسان على نفسه وعلى أو أن يستطيع إظهار شعائر دينه، ونقل ذلك عنه الحافظ بن حجر مستحسنا له، ولكن لا يجعلها ذلك دار إسلام، ولكن بحسب أكثرية السكان تعتبر الدار. أما إذا كان الإنسان سيهاجر إلى بلد لا يأمن فيه على نفسه ولا على دينه كالمرأة التي تهاجر مثلا إلى فرنسا وسيفرض عليها كشف الحجاب وكشف رأسها، وكذلك الأولاد الصغار الذين إذا هجر بهم إلى الغرب فإن ذلك مدعاة لفساد دينهم، وضياعهم، لأنه إذا أدبهم أبوهم أو أمهم فستأخذهم الدولة بالغصب وسيؤخذون إلى ديانة أخرى وإلى تربية أخرى، فحينئذ لا يذهبوا بالأولاد الصغار ولا النساء إلى تلك الدار، وإنما يذهب الرجل الذي يأمن على نفسه وماله وإقامة دينه وإخلاقه وشعائره، فيبقى مدة ليست طويلة ويلازم فيها المسلمين ويلزمه أن يزور المراكز الإسلامية وأن يصلي الجمعة والجماعات مع المسلمين في تلك الفترة حتى يعود. أما النهي عن البقاء بين المشركين الذي جاء فيه بالحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما، فالمقصود به إذا أسلم الإنسان وبقي مع الكفار الذين أسلم بينهم وكان منهم، وليس المقصود بذلك أن يكون الإنسان أصلا مسلما وقد تعلم أحكامه وعرف فرائضه ثم يذهب لطلب الرزق أو للعلاج أو للدراسة أو غير ذلك، لا، هذا لا يدخل هذا في النهي.
يقول هذا السؤال ملاه يسأل عن حكم الزرقع له البنجة، كانوا جايز ولا طبعا ما عنده، واللي طبعا ما عندهم مزمار كان جايز زرقع له بالفضة؟
ما عرفت ما المقصود بالزرقع هنا، لكن إذا كان المقصود إعطاء مال أو نثره يتنازعه الناس وليأخذه الذين يقيمون هذا اللعب الفلكلورية، فهذا من في الغالب من إضاعة المال. أما إذا أعطى ذلك المال لأشخاص منشدين لينشدوا أو ليقوموا بلعب جائز أو ما ليس فيه محظور شرعا، فيعطيهم المال دون نذر ولا رمين، بل يعطيهم ويدفع المال إليهم ويكون ذلك جائزا حينئذ. أما إذا كان اللعب محرما بما فيه من كشف العورات أو الاختلاط المذموم أو ما كان بالموسيقى أو غير ذلك، فلا يجوز حضوره ولا سماعه ولا أخذ أجرة عليه أبدا. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم.
نلتمس من الشيخ في نهاية هذا اللقاء الدعاء لأهل هذه المجموعة، وكذلك لبعض من أرسل ملتمسا منه الدعاء، وكذلك للطلاب الممتحنين بالنجاح إن شاء الله والتوفيق، وللمرضى بالشفاء اللي عندهم فحوص واللي عندهم مرضى مزمن واللي عندهم مرضى قنطهم الطب من الحياة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبارك على هذه المجموعات كلها وعلى شبكة المستقبل وكل الشبكات المتعاونة معها وكل هؤلاء الأفراد المشاركين في هذه الشبكات كلها، وأن يطيل أعمارهم ويكثر أموالهم وأولادهم، أن يرزقهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يملأ قلوبهم من الإيمان وإجسادهم من الصحة وجوارحهم من الطاعة وأيديهم من الخير، وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين وأن يرفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين وعن سكان الأرض أجمعين وأن يشفي مرضانا أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجح طلابنا وطلابكم أجمعين وأن يوفقهم ويفوقهم ويسددهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أجمعين صالح العمل، وأن يجمع شملكم أجمعين ويقر أعينكم ويصلح ذرياتكم ونياتكم ويرحم أسلافكم وموتاكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقضي حوائجنا أجمعين وحوائج كل من التمس منا الدعاء وطلبه منا ودعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه وأحببناه فيه، ومن ولده ومن ولدهم أجمعين إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.